بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. بإسناد لكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن القيم رحمه الله ونسك من القراءة زيد بن معاذ قال رحمه الله فصل. فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج وعرفوا أن الدار دار منعه وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس، فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ولحوقه بهم فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة ولم يتخلف أحد من أهل الرأي والحجة منهم يتشاور في أمره، فحضرهم وليهم وشيخهم إبليس في صورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الطماع في كسائه، فتذاكروا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار كل أحد منهم برأي والشيخ يرده ويرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فرق لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتم عليه. قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاما نهدا جلدا ثم نعطيه سيفا صارما يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع، ولا يمكنها معاداة القبائل كلها، فنسوق إليهم ديته. فقال شيخ لله: در الفتى، هذا والله الرأي. قال: فتفرقوا على ذلك واجتمعوا عليه، فجاءه جبريل بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى فأخبره بذلك، وأمره ألا ينام في مضجعه تلك الليلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها متقنعا، فقال له: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال: إن الله قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمي إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وأمر علي أن يبيت في مضجعه تلك الليلة. واجتمع أولئك النفر من قريش يتطلعون من صير الباب ويرصدونه ويريدون بياته ويعتبرون أيهم يكون أشقاها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم هم لا يرونه وهو يتلو: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر، فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلة، وجاء رجل ورأى القوم ببابه، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمدا. قال: خبتم وخسرتم، قد والله مر بكم وذر على رؤوسكم التراب. قالوا: والله ما أبصرناه. وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم هم أبو جهل والحكم بن العاص وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف وزمعة بن الأسود وطعيمة بن علي وأبو لهب وأبي بن خلف ونبيه ومنبه بن الحجاج. فلما أصبحوا قام علي عن الفراش فسألوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا علم لي به. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى غار ثور، فدخله وضرب العنكبوت على بابه، وكان قد استأجر عبد الله بن أريقة الليثي، وكان هاديا ماهرا بالطريق، وكان على دين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث، وجدت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه. ففي الصحيحين أن أبا بكر قال: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، فإن الله معنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعان كلامهم فوق رؤوسهم، ولكن الله سبحانه عمى عليهم أمرهما. وكان عامر بن فهيرة يرعى عليهما غنم لأبي بكر ويتسمع ما يقال بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سرح مع الناس. قالت عائشة: وجهزناهما أحث الجهاز ووضعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت به الجراب، وقطعت الأخرى فصيرتها عصاما لفم القربة، فلذلك لقبت ذات النطاقين. وذكر الحاكم في مستدركه عن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغار ومعه ابو بكر، فجعل يمشي ساعه بين يديه وساعه خلفه حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساله فقال له: يا رسول الله، اذكر الطلب فامشي خلفك، ثم اذكر الرصد فامشي بين يديك. فقال: يا ابا بكر، لو كان شيء احببت ان يكون بك دوني. قال: نعم، الذي بعثك بالحق. فلما انتهى الى الغار قال ابو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار. فدخل فاستبرأه حتى اذا كان في علاه ذكر أنه لم يستبرئ الجحرة، فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الجحرة. ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، فجاءه ما عبد الله بن أريقة براحلتين فارتحل، واردف ابو بكر عامر بن فهيره، وسار الدليل امامهما، وعين الله تكلأهما وتأييده يصحبهما ويسعاده يرحلهما وينزلهما ولما يأس المشركون من الظفر بهما فعلوا لمن جاء به مادية كل واحد منهما، فجد الناس بالطلب والله غالب على أمره. فلما مروا بحي بني مدلج مصعدين من قديد بصر بهم رجل من الحي فوقف على الحي فقال: لقد رأيت آنفا بالساحل أسودة ما راه إلا محمد وأصحابه. ففاطن بالأمر سراقة بن مالك فأراد أن يكون الظفر له خاصة، وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسابه، فقال: بل هم فلان وفلان، خرجا في طلب حاجة لهما. ثم مكث قليلا ثم قام فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرج بالفرس من وراء الخباء، وموعدك وراء الأكمة. ثم أخذ رمحه ورفض عاليه يخط به الأرض حتى ركب فرسه. فلما قرب منهم وسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكثر الالتفات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض، فقال: قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر بأمره في أديم، وكان الكتاب معه إلى يوم فتح مكة. فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يوم وفاء وبر. وعرض عليهم الزاد والحملان، فقال: لا حاجة لنا به، ولكن عم عنا الطلب. فقال: قد كفيتم. ورجع فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر، وقد كفيتم ما هاهنا. وكان أول النهار جاهلا عليهما، وآخره حارسا لهما. فصل. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، بخيمتي ولا خيمتا يعني،
بخيمتي.
استنى يعني، نعم. قال:
أصلها
حتى مر
بخيمتين لكن لما أضيفت فحذفت النون، بخيمتي أم معبد صحيح؟
نعم، أظنها خيمة واحد يعني، لكن لها خيمتان يعني.
لا، خيمتي. ولذلك
نعم.
ورد في حديث في حديث أسماء عن الرجل من الجن الذي أنشد الشعر يسمع صوته ولا يرى شخصه: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حل بخيمتي أم معبدي.
نعم، أحسن الله عليكم. قال: ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى والشاء وعازب. وكانت سنة شهباء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقال: ما هذه الشاة يوم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط، فحلب فيه حتى علت الرغوة، فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب وحلب فيه ثانية احتمل الإناء، ثم غادره عندها فارتحلوا. فقلما لفتت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكنه زالا لا نقي بهن. فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا؟ والشاة عازب ولا حلوبة في البيت. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قال: ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع أحور أكحل أزج أقرن شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإن تكلم علاه البهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب. حلو المنطق. فصل. لا نزر ولا هذر، كأن منطق خرزات نظم يتحدر، ربعة لا تقحمه عين من قصر، لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين أو غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمر، محفود محشود، لا عابس ولا منفد. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمه ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل، جزى الله رب جزى الله رب العرش جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر وارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم.
عندي كتبها بالبر.
أحسن الله عليكم. جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبدي هما نزلا بالبر ارتحلا به وأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسوددي ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي. قالت أسماء بنت أبي بكر: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. فصل. وبلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة خرجوا على عائلتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من آطوار المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزور بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيل هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا قدومه، فخرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله والسكينة تغشاه والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فسار حتى نزل بقباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. فأقام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة. فلما كان يوم الجمعة ركب بأمر الله له، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنع، فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سيرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، ويقول: دعوها فإنها مأمورة. فسارت حتى وصلت إلى موضع مسجد اليوم وبركت، ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت فرجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحب أن ينزل على أخواله يكرمهم بذلك، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم. وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته، وكانت عنده، وأصبح كما قال أبو قيس صيغة الأنصاري. وكان ابن عباس يختلف إليه يتحفظ منه هذه الأبيات: ثوى في قريش بضع 10 حجة، يذكر لو يلقى حبيبا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واستقرت به النوى، وأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وأصبح لا يخشى ظلامة ظالم بعيد، ولا يخشى من الناس باغيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافيا، ونعلم أن الله لا رب غيره، وأن كتاب الله أصبح هاديا. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة وأنزل عليه، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال قتادة: أخرجه الله من مكة إلى المدينة مخرج صدق، ونبي الله يعلم أنه لا طاقة له في هذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا، وأراه الله عز وجل دار الهجرة وهو بمكة، فقال: أريد دار هجرتكم بسبخة ذات نخل بين لابتين. وذكر الحاكم في مستدركه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق. قال البراء: أول من قدم على حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآن الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 راكبا، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به، حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة علينا، وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بعيرين وخمسمائة درهم إلى مكة. فقدم عليه فاطمة أم كلثوم ابنتيه وسودة بنت زمعة زوجته وأسامة بن زيد وأمه أم أيمن، وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها ابو العاص بن ربيع من الخروج. فخرج عبد الله بن ابي بكر معهم بعيال ابي بكر ومنهم عائشه، فنزلوا في بيت حارثه بن النعمان. فصل في بناء المسجد. قال الزهري بركت ناقه النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين. وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين، مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الانصار، كان في حجر اسعد بن زراره. ساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال بل نهبوه لك يا رسول الله، فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشره دنانير. وكان جدارا ليس له سقف وقبلته الى بيت المقدس، وكان يصلي فيه ويجمع اسعد بن زراره قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فيه شجرة أرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلقيت إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل سقفه قريبا من 3 أذرع. ثم بنوا باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعلوا يرتجون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب، بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده الجذوع وسقفه بالجريد، وقيل له ألا تسقفه، فقال لا عريش كعريش موسى. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد قبل قبليه، وهو مكان حجرته اليوم. وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. أصل. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكان 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد موت ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، أخذ فيها عليا أخا لنفسه، والثبت الأول. والمهاجرون كانوا مستغنيين بقوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كانوا أحق الناس بأخوته، أحب الخلق إليه ورفيقهم في الهجرة وأنيسهم في الغار وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق. وقد قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة، كما قال ولدت أن قد رأينا إخواننا قالوا ألسنا إخوانا، قال أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعد يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، وكما له من الصحبة أعلى مراتبها. فالصحابة لهم الأخوة ومزيد الصحبة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. فصل. ووداع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام، فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر. وكانوا 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، حاربوا 3، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم. ونزل سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. فصل. وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل ولدت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال إنما أنا عبد فادع ربك واسأله. فجعل يقلم وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 عشر شهر من مقدمه المدينة قبل وقعة بدر بشهرين. قال محمد بن سعد أخبرنا هاشم القاسم قال أنبأنا معشر عن محمد بن كعب القرظي قال ما خالف نبي نبيا قط في قبلة ولا في سنة، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل بالمقدس حين قدم المدينة 16 شهرا، ثم قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك. وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، هم الذين هدى الله ولكن ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا وما رجع إليها إلا أنه الحق. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين توجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. وكثرت أقاويل السفهاء من الناس وكانت كما قال الله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان امر القبلة وشأنها عظيما وطأ سبحانه قبلها امر النسخ وقدرته عليه وانه يأتي بخير من المنسوخ او مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقد له، ثم ذكر بعدهم اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بانهم ليسوا على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع اهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم ان له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، ثم اخبر ان له المشرق والمغرب فاينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه، ثم أعلمه أن الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضى عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل قد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير. ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يهتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له. وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم، ثم أخبر أنه لا يرى مع ملة هذا الإمام إلا أسوأ الناس. ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة. ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم. وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به رسوله حيث ما كان ومن حيث خرج، وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها لأنها أوسط القبل وأفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارهم، فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الضاحلة، وكل من قدم على أقوال الرسل وها فحجته من حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكن يعلمون، ثم أمرهم بذكره وبشكره إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته ويسلبون ذكره لهم ومحبته لهم، ثم أمرهم بما لم يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، ثم أمرهم بما لا يتم لهم بما لا يتم أو بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به والصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. فصل. وتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية، فكل هذا كان بعد مقدمه المدينة. فصل. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة والحن التي كانت بينهم، فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج، فكان أولى بهم من أنفسهم، رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا له عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا به من كل جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح، فأذن لهم حين في القتال ولم يفرضوا عليهم أو فأذن لهم حين في القتال ولم يفرضوا عليهم، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية وهذا غلط للوجوه، أحدها أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة. الثاني أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هؤلاء هم المهاجرون. الثالث قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين. الرابع أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا، والخطاب بذلك كله مدني، فأما الخطاب يا أيها الناس مشترك. الخامس أنه أمر فيها بالجهاد الذي يعم الجهاد بدلي وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغ وجهاد الحجة، وأما الجهاد المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهاد بالسيف. السادس أن الحاكم رواه في مستدرك من حديث الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا أهلكن. فأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وهي أول آية نزلت في القتال، وإسناده على شرط الصحيحين. وسياق السورة يدل على أن فيها المكي والمدني، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية، والله أعلم. فصل. ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال: مقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافه، وكان محرما ثم ماذونا به ثم مامورا به لمن بداهم بالقتال ثم مامورا به لجميع المشركين، اما فرض عين على احد القبرين وفرض كفايه على المشهور. والتحقيق ان جنس الجهاد فرض عين، اما بالقلب واما باللسان واما بالمال واما باليد، فعلى كل مسلم ان يجاهد بنوع من هذه الانواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان: الصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال: أخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله فتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة وأعاضهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى. ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليهم، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقل مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك. والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الله عليه وأكرمهم عليه أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعصرون. لقد
هزلت ما هزلت
ما هزلت هزلت حتى بدا من هزولها كلها. فبالله ما هزلت فيستام
بعدها كسرت.
نعم،
فكلاهما يعني معلوم، هزلت وكسدت.
بالله ما هزلت فيتامها المفلسون، ولا كسلت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد أقيمت الأرض في سوق من يريد، فلم يرضى ربها لها لثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون، وقال المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حفة الشجي. فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه، فطولبوا بعدالة البينة، وقيل: لا تقبل العدالة إلا بتزكية. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المدعين من محبة وقام المجاهدون، فقيل لهم: إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من
فسلموا،
المؤمنين فسلموا.
ولا فقيل فسلموا.
فقيل لهم إن نفوسها ليست لهم فسلموا، ممكن
ممكن.
فسلموا أنتم يعني، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقد التبايع يوجب التسليم من الجانبين. فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر الثمن وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه هذا العقد، عرفوا للسلعة قدرا وشأنا ليس لغيرها من السلع، أو من الخسران البين والغبن الفاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة تذهب لذتها وشهوتها وتبقى تبعتها وحسرتها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء. فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضا واختيارا من غير ثبوت خيار، وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك. فلما تم العقد سلموا المبيع، قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. لم نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم، بل يظهر أثر الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان. ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمن. تأمل قصة جابر بن عبد الله
بالنسبة
رضي الله
للصحيح
عنه. المفروض المثمن صح؟
نعم كلاهما.
بين الثمن والمثمن، نعم. قال تأمل قصة جابر بن عبد الله وقد اشترى منه صلى الله عليه وسلم بعيره ثم وضعه الثمن وزاده ورد عليه البعير، وكان أبوه قد قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع الله، فأخبره أن الله أحياه وكلمه كفاحا، فقال يا عبدي تمنى علي، فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، وقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد، وقبل المبيع على عيبه وعار عليه أجل الأثمان، واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له بين الثمن والمثمن، وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد، وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حادي الشوق فض المراحل، فقل لمنادي حبهم ورضاهم إلى ما دعا لبيك ألفا كواملا. ولا تنظر الأطلال من دوني، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا. ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد وتحو، فإن الشوق يكفيك عاملا. وخذ منهم زادا إليهم وسر على طريق الهدى والحب يصبح واصلا. وأحيي بذكراهم شراك إذا دنت وركابك فالذكرى تعيدك عاملا. وأما تخافن الكلاء وأما وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك أمامك ورد الوصل فابغي المناهل. وخذ قبسا من نورهم ثم سر به، فنورهم يهديك ليس المشاعل. وحي على والي الأراك قل به عساك تراهم ثم إن كنت قابلا.
القيلولة يعني
نعم أحسن الله إليك. وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا، وإلا ففينا
ثم
أعمال.
هناك
وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم ثم إن كنت قائلا، وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا. وإلا في جمع ليلته فإن تفت فمنني ويح من كان غافلا. وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا، وقفت على الأطلال تبكي المنازلا. وحي على يوم المزيد بجنة الخلود، فجد بالنفس إن كنت باذلا، فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل، وجاوزها فليست منازلا. رسوما عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل، وكم فيها لذا الخلق قاتلا. فخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى، وفد الأحبة آهلا. وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جازلا. لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العلية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا، فهزه السماع إلى منازل الأبرار، وحدا به في طريق سيره، فما حطت به حاله إلا بدار القرار. فقال: إن تاب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي، أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة. ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال: مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر غنيمة. وقال: غلبة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. وقال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: أيما عبد من عبادي خرج جاهدا في سبيل ابتغاء مرضاتي ضمن له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. وقال: جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم. وقال: أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وببيت في أعلى غرف الجنة، من فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. وقال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال: إن الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال لأبي سعيد: من رضي بالله ربنا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. عاجب لها أبو سعيد فقال: أعدها عليها رسول الله، ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أيف الهلم. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فقال: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله ف700، ومن أنفق على نفسه وأهله وعاد مريضا أو أماط الأذى عن طريق فالحسنات بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطة. وذكر ابن ماجد عنهم قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم تلا هذه الآية: والله يضاعف لمن يشاء. وقال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في غرمه أو مكاتبا في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال: لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد، وفي لفظ في قلب عبد، وفي لفظ في جوف امرئ، وفي لفظ في منخر مسلم. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة من نار فما حرام على النار. وذكر عنه أيضا أنه قال: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سير جسده على النار، ومن صام يوم في سبيل الله باعد الله عنه نار مسيرة 1,000 سنة للراكب المستعجل، ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها لون الزعفران، وريحها ريح المسك يعرفه بها الأولون والآخرون، ويقولون فلان عليه طابع الشهداء. فمن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ذكر ابن ماجة عنهم: من راح روحا في سبيل الله كان له مثل ما أصابه من الغبار مسك يوم القيامة. وذكر أحمد رحمه الله عنهما: قالت قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا ما عليها. وقال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر من قيامه، وإن مات جرى عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وقال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات ورابا في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1,000 يوم فيما سواه من المنازل. وذكر ابن ماجه عنه: من ربط ليلة في سبيل الله كانت له ك1,000 ليلة صيامها وقيامها. وقال: مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة، أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلوا الجنة؟ جاهدوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وذكر أحمد عنه قال: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة. وذكر عنه أيضا حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يقام ليلها ويصام نهارها. وقال حرمت النار على عين دمعت أو من خشية الله، وحرمت النار على عين سارت في سبيل الله. وذكر أحمد عنه من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان لم يرى النار بعينيه إلا تحلة القسم، فإن الله يقول وإن منكم إلا واردها. وقال لرجل حرس المسلمين ليلة في سفرهم من أولها إلى الصباح على ظهر فرسه لم ينزل إلا لصلاة أو قضاء حاجة قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. وقال من بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة. وقال من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر. ومن شاب شيبة في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. وعند النسائي تفسير درجة ب100 عام. وقال إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صناعته الخير، والممد به والرمي به وارموا واركبوا وأن ترموا أحب من أن تركبوا. وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه وملاعبته امرأته. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها، رواه أحمد والسنن. وعند ابن ماجة من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض. وقال ذروة سنام الإسلام الجهاد. وقال 3 حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. وذكر أبو داود عنه من لم يغزو أو جهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وقال إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. وذكر ابن ماجة عنه من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. وقال تعالى وأن تلقوا بأيديكم للتهلكة. وفسر أبو أيوب الأنصاري القابل للتهلكة بترك الجهاد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وصح عنه من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. وصح عنه إن النار أول ما تسعر بالعالم والمنفق والمقتول في الجهاد إذا فعلوا ذلك ليقال. وصح عنه أن من جاهد يبتغي عرض الدنيا فلا أجر له. وصح عنه قال لعبد الله بن عمرو إن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابرا محتسبا، وإن قاتلت مرائيا مكاثرا بعثك الله مرائيا مكاثرا. يا عبد الله بن عمرو على أي وجه قاتلت أو قتلت بعثك الله على تلك الحال.
جزاكم الله خيرا. تفضل شيخ محمود.
نعم شيخ. قال رحمه الله: فصل. وكان يستحب القتال أول النهار كما يستحب الخروج للسفر أوله، فإن لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. فصل. قال: والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وفي الترمذي عنه: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين.
أحب إلى الله.
نعم أحسن الله إليكم. وفي الترمذي عنه: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أثرين، قطرة دمعة من خشية الله وقطرة دم تخاق في سبيل الله. وأما الأثرين فأثر في سبيل الله وأثر وأثر في فريضة من فرائض الله. وصح عنه أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، وفي لفظ فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وقال لأم حارثة بنت النعمان: وقد قتل ابنها معه يوم بدر، فسألته أين هو؟ قال: إنه في الفردوس الأعلى. وقال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. أحسن الله إليكم. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل بهم ذلك 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أين يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. نعم أحسن الله إليكم، تركوا. وقال إن للشهيد عند الله خصالا أن يغفر له من أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل
ويرى.
ما حل و... ويرى
نعم.
نعم عندي بالضم أظن ضبط الخطأ.
ويرى مقعده.
نعم أحسن الله إليكم، ويرى مقعده من الجنة ويحل
ممكن
حلية
تمشي ويرى.
نعم
نعم.
أحسن الله إليكم، ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلية الإيمان ويزود من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزود 72 من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، ذكره أحمد وصححه الترمذي. وقال لجابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال بلى. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أعطيك، فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، قال يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم أحسن الله إليكم طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يا وحسن مقيلهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله على رسوله هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وفي المسند مرفوعا الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. وقال لا تدف الأرض من بني الشهيد حتى يفتدره زوجتاه كأنهما طيران أضلتا فصيليهما ببراح من الأرض بيد كل واحدة منهن حلة من خير من الدنيا رافعة. وفي المستدرك والنسائي مرفوعا لأن أقتل في سبيل الله أحب إلي من أن يكون لي أهل المدر والوبر. وفيهما ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من نفس القرصة
من مس القرصة من مس القرصة.
ما يجد
وفي
الشهيد
السنن
من القتل
يشفع الشهيد في
يعني
سبعين
الوجع
من أهل
والألم
بيته. وفي المسند
إلا كما
أفضل
يجد
الشهداء
أحدكم
الذين يلقون في
من
الصف
مس القرصة،
الذين
يعني قرصة النملة مثلا.
نعم
هذا من السماع فصل. نعم وفي السنن يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. وفي المسند أفضل الشهداء الذين إن يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. وفيه الشهداء 4، رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع إليه الناس أعناقهم، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه حتى وقعت قلنسوته. ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما يضرب جلده بشوك الطلح، أتاه سهم غضب فقتله هو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن جيد الإيمان خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. وفي المسند وصحيح ابن حبان القتلى 3: رجل مؤمن جاهد بماله ونفسه في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. ورجل مؤمن فرق على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فتلك ممصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها 8 أبواب ولجهنم 7 أبواب وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله حتى يقتل، فإن ذلك في النار، إن السيف لا. نعم
نعم
نعم أحسن الله إليكم، إن السيف لا يمحو النفاق. وصح عنه أنه لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وسئل أي الجهاد أفضل فقال من جاهد المشركين بماله ونفسه، قيل فأي القتل أفضل؟ قال من أهري قدمه وعقر جواده في سبيل الله. وفي سنن ابن ماجة إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، وهو لأحمد والنسائي مرسلة.
أحمد والنسائي.
نعم، لأحمد والنسائي مرسلة. وصح عنه أنه لا تزال طائفة من أمته يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي لفظ حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. فصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على ألا يفضوا، وربما بايعهم على الموت وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام، وبايعهم على الهجرة قبل الفتح، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، وبايع نفر من أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته إياه، وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو وتخيل المنازل. وفي المستدرك عن أبي هريرة ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في السير، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فيقول مثلا إذا أراد غزوة حنين كيف طريق نجد ومياهها ومن بها من العدو ونحو ذلك، وكان يقول الحرب خدعة، وكان يبعث العيون يأتون بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحراس، وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم، وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة
جنابة
أحسن الله إليكم، في كل جنبات لها، وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين، وكان له الأولوية والراية،
ويجعل في كل جنبة كفءا لها. صحيح؟
نعم
نعم،
نعم
وكان
أحسن الله
يبارز
إليكم، أحسن الله
أو
إليكم،
يبارز
وكان يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر
يلبس
بين يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين، وكان له الأولوية والرايات.
الألوية جمع لواء.
نعم أحسن الله إليكم، الألوية والرايات، وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرصاتهم 3 ثم قفل، وكان إذا أراد أن يغير انتظر، فإذا سمع في الحي مؤذنا لم يغذ وإلا أغار، وكان ربما يبيت عدوه وربما فاجأهم نهارا، وكان يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار، وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم، وكان يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، وكان يستحب لرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، وكان إذا لقي العدو قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم
وهذه النقطة. وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه، مما يؤكد على المعنى العظيم في أن الإسلام لم يمنع العصبية القبلية منعا تاما، وإنما قضى على شرها وأبقى على خيرها.
نعم.
أحسن الله إليكم. وكان إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجدي السحاب ومجري السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، وربما قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكان يقول: اللهم أنزل نصرك. وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري وبك أقاتل. وكان إذا اشتد له بأس وحمي الحرب وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب اتقوا به صلى الله عليه وسلم، وكان أقربهم إلى عدو. وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به إذا تكلموا، وكان شعارهم مرة: أمت أمت
أمت أمت
أمت. نعم، أحسن الله عليكم. أمت أمت، ومرة: يا منصور، ومرة: حم لا ينصرون،
حاميم لا ينصرون،
حاميم. نعم، أحسن الله عليكم. حاميم لا ينصرون. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف ويحمل الرمح والقوس العربية، وكان يتترس بالترس، وكان يحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء، واختياله عند الصداقة، وأما التي عند أحسن الله لكم عند الصدقة، وأما التي يبغض الله عز وجل فاختيال الله. وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. وقاتل مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، وكان ينهى عن قتل النساء والولدان، وكان ينظر في المقاتلة فمن رآه أنبت قتله، ومن لم ينبت استحياه. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول: سيروا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، وكان يأمر أمير سرياته أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة أو إلى الإسلام دون الهجرة، ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب أو بذل الجزية، فإنهم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم. وكان إذا ظفر بعدوه أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخذ خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش. للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللرادل سهم. هذا هو الصحيح الثابت عنه. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة، وقيل: بل كان النفل من الخمس، وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من خمس الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الرجل والفارس، فأعطاه 4 أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة. وكان يسوي الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل. وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه، فما غنمت أخرج خمسه ونفلها ربع الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش. وإذا رجع فعل ذلك ونفلها الثلث، ومع ذلك فكان يكره النفل ويقول: ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. وكان له صلى الله عليه وسلم سهم من الغنيمة يدعى الصفي، إن شاء عبدا وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس. قالت عائشة: وكانت صفية من الصفي. رواه أبو داود. ولذلك جاء في كتابه إلى بني زهير بن أقيش: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمن الله.
أنتم آمنون بأمن الله بأمن الله ورسوله. وكان سيفه ذو الفقار من الصفي ذو الفقار من الصفي، وكان يسهم لمن غاب عن الواقع عن الوقعة لمصلحة المسلمين، كما أسهم لعثمان سهمه من بدر، ولم يحضرها لمكان تمريضه لامرأته رقية ابنة النبي صلى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب له سهمه وأجره. وكانوا يرون معه في الغزو ويبيعون، وهو يراهم ولا ينهاهم. واخبره رجل انه ربح ذبحا لم يربح احد مثله، فقال: ما هو؟ قال: ما زلت ابيع وابتاع حتى ربحت 300 اوقيه. فقال: انا انبئك بخير رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاه. وكانوا يستاجرون الاجراء للغزو على نوعين: احدهما ان يخرج الرجل ويستاجر من يخدمه في سفره، والثاني ان يستاجر من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: للغازي اجره وللجاعل اجره واجر الغازي. وكانوا يتشاركون في الغنيمه على نوعين ايضا: احدهما شركة الأبدان، والثاني أن يدفع الرجل بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزو عليه على النصف مما يغنم، حتى ربما اقتسم السهم، فأصاب أحدهما قدحه والآخر نصله وريشه. وقال ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجد أنا وعمار بشيء، وكان يبعث بالسرية فرسانا تارة ورجالا أخرى، وكان لا يسهم لمن قدم من المدد بعد الفتح. فصل: وكان يعطي سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب دون إخواته من بني عبد شمس وبني نوفل، وقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، وشبك بين أصابعه وقال: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. فصل: وكان المسلمون يصيبون معه في مغازيهم العسل والعنب والطعام فيأكلونه ولا يرفعونه في المغانم. قال ابن عمر: إن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ولم يؤخذ منهم الخمس، ذكره أبو داود. وانفرد عبد الله بن المغفل يوم خيبر بجراب شحم وقال: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم ولم يقل له شيئا. وقيل لابن أبي أوفى: كنتم تخمسون الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وقال بعض الصحابة: كنا نأكل الجوز في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى راحلنا. وأجري نعم أحسن الله إليكم
وأجري بعدنا
نعم أحسن الله إليكم حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأجربتنا منه مملوءة. فصل: وكان ينهى في مغازيه عن النهية والمثلة، وقال: من
بالباء
بالباء مهلة. نعم عندي خطأ. نعم أحسن الله إليكم. البه النه النهبة والمثلة، وقال: من انتهب نهبة فليس منا فليس منا. وأمر بالقدور التي طبخت من النهب فأكفئت. وذكر أبو داود عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن
حاجة شديدة وجهد
أحسن الله عليكم فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها، وإن قدورنا لتغري، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يضمل اللحم بالتراب، ثم قال: نهبة ليس من الميتة، ميتة ليس بحل من النهبة، أن يركب الرجل دابة من الفيء إذا عجفها ردها فيه، وأن يلبس الرجل ثوبا من الفيء حتى إذا أخلقه وده فيه ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب. فصل: وكان يشدد في الغلول جدا، يقول: عار ونار نار على أهله يوم القيامة. ولما أصيب غلام بالدعم قالوا هيئا له الجنة، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خلق من الغنائم لم تغبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجعل بشراك أو شراكين لما لما سمع ذلك، فقال شراك سمع ذلك الله يكون لما سمع ذلك قال شراك أو شراكين من نار.
أو
وقال أبو
شراكان.
أحسن الله إليكم أو شراكان من نار. وقال أبو هريرة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، فقال لا ألفين أحدكم يوم
أولفين
لا ألفين نعم أحسن الله إليكم لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك على رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك على رقبته ذقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال لمن كان على ثقله وقد مات هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عباءة قد غلاهم، وقالوا في بعض غزواتهم فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مضوا على رجل فقالوا وفلان شهيد، فقال كلا إني رأيته في النار في بضتة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وتوفي رجل يوم خيبر
وهذا
فذكروا ذلك
فيه
لرسول الله.
دليل على أنه يقال فلان شهيد، فقد سمع النبي الصحابة يقولون ذلك ولم ينكر عليهم.
أحسن الله إليهم. وتوفي رجل يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غلى في سبيل شيئا ففغشوا ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود. نعم
ففتشوا متاعه.
أحسن الله إليكم. ففتشوا متاعه فوجدوا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين، وكان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه. فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. فصل. وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه الخليفة وحرقه الخليفتان الراشدان بعده. وحرقه الخليفة
الخليفتان بعده، نعم، أبو بكر وعمر.
نعم صلى الله عليه. فصل. وأمر بتحريق متاع الغال وضربه وحرقه الخليفتان الراشدان بعده، فقيل هذا منسوخ بسائر الأحاديث التي ذكرت، فإنه لم يجئ التحريق في شيء منها. وقيل وهو الصواب إن هذا من باب التعزيز والعقوبات المالية الرادعة إلى اجتهاد الأئمة بحسب المصلحة، فإنه حرق وترك، وكذلك خلفاءه من بعده، ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو
وكذلك
الرابعة.
خلفاؤه.
أحسن الله إليكم. وكذلك خلفاؤه من بعده، ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، فليس بحد ولا منسوخ، وإنما هو تعزيز يتعلق باجتهاد الإمام. فصل في يده صلى الله عليه وسلم في
نعم، جزاك
أساس
الله خيرا شيخ الرحمن. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى. تفضل الشيخ محمد.
نعم سيدنا حياكم الله.
تفضل سيد يا مرحبا.
السلام عليكم.
آمين جميل.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بإسناد حفظكم الله المؤلف رحمه الله تعالى، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسارى، كان يمن على بعضهم ويقتل بعضهم ويفادي بعضهم بالمال وبعضهم بأسرى المسلمين، وقد فعل ذلك كله بحسب المصلحة، ففادى أسارى بدر بمال وقال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وهبط عليه في صلح الحديبية 80 متسلحون يريدون غرته، فأسرهم ثم من عليهم، وأسر ثمامة بن عثال سيد بني حنيفة فربطه بسارية المسجد ثم أطلقه فأسلم. واستشار الصحابة في أسارى بدر، فأشار عليه الصديق أن يأخذ منهم فدية تكون لهم قوة على عدوهم ويطلقهم، لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. وقال عمر: لا والله ما أرى الذي رأى أبا بكر، ولكن أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قال عمر. فلما كان من الغد أقبل عمر، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر، فقال: يا رسول الله، من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وأنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وقد تكلم الناس في أي الرأيين كان أصوب، فرجحت طائفة قول عمر لهذا الحديث، ورجحت طائفة قول أبي بكر لاستقرار الأمر عليه وموافقته الكتاب الذي صدق من الله بإحلال ذلك لهم، ولموافقته الرحمة التي غلبت الغضب، ولتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى، ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئك الأسرى، ولخروج من خرج من أصلابهم من المسلمين، ولحصول القوات التي حصلت للمسلمين بالفداء، ولموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أولا، ولموافقة الله له آخرا حيث استقر الأمر على رأيه، ولكمال نظر الصديق، فإنه رأى ما يستقر عليه حكم الله آخرا، وغلب جانب الرحمة على جانب العقوبة. قالوا: وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما كان رحمة لنزول العذاب لمن أراد بذلك عرض الدنيا، ولم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وإن أراده بعض الصحابة. فالفتنة كانت تعم ولا تصيب من أراد ذلك، خاصة كما هزم العسكر يوم حنين بقول أحدهم: لن نغلب اليوم من قلة، وبإعجاب كثرتهم لمن أعجبته منهم، فهزم الجيش بذلك فتنة ومحنة، ثم استقر الأمر على النصر والظفر، والله أعلم. واستأذنه الأنصار أن يتركوا للعباس عمه فداءه، فقال: لا تدعوا منه درهما. واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نفله إياها أبو بكر في بعض مغازيه فوهبها له، فبعث بها إلى مكة ففدى بها ناسا من المسلمين، وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هوازن عليهم بعد القسمة، واستطاب قلوب الغانمين فطيبوا له، وعوض من لم يطيب من ذلك بكل إنسان 6 فرائض، وقتل عقبة بن أبي معيط من الأسرى، وقتل النضر بن الحارث لشدة عداوتهما لله ورسوله. وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال. وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن من أسلم قبل الأسر لم يسترق، وكان يسترق سبي العرب كما يسترق غيرهم من أهل الكتاب. وكان عند عائشة سبية منهم، فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وفي الطبراني مرفوعا: من كان عليه رقبة من ولد إسماعيل فليعتق من بل عنبر. صحيح، من بل عنبر هي كلمة واحدة،
عندي كذلك
فليعتق. نعم، السلام عليكم.
عند الشيخ محمود إيه؟ واضح عندك شيخ محمود؟ طيب نراها إن شاء الله، ننظر الشيخ محمود. نعم.
نعم، السلام عليكم. ولما قسم سبايا بني المصطلق، وقعت جوارية بنت الحارث في السبي لثابت بن قيس بن شماس، فكتبته على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من أهل بيت بني المصطلق إكرام مهر رسول الله صلى
يعني
الله عليه
كأنها
وسلم.
والله أعلم على لغة فليعتق من بني العنبر فأدغمت فتكون من بل عنبر على لغة يعني،
نعم،
لكن لا أتذكر الآن من الذي يفعل هذا يعني، اللي هو هذا الإيه الإدغام، وهما كلمتان مثل لغة حمير اللي فيها من امبر من صيام في مسفر.
نعم
نعم
أحسن الله لك.
أمين.
ولما قسم سبايا بن المصطلق وقع جويريث بنت الحارث في السبيل ثابت بن قيس بن شماس فكاتبته على نفسها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها، فأعتق بتزوجه إياها 100 من أهل بيت المصطلق إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من صريح العرب، ولم يكونوا يتوقفون في وطء سبايا العرب قائل الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباح الله لهم ذلك ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فأباح وطأ ملك اليمين وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتها بالاستبراء. وقال له سلمة بن الأكوع لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ولو كان وطؤها حراما قبل الإسلام عندهم لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فدى بها ناسا من المسلمين بمكة، والمسلم لا يفادى به. وبالجملة فلا نعرف في أثر واحد قط اشتراط الإسلام منهم قولا أو فعلا في وطء المسرية. الصواب الذي كان عليه هديه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إمائهن المسبيات المس
المسبيات
نعم المسبيات بملك من غير اشتراط الإسلام. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في السبي بين الوالدة وولدها، ويقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وكان يؤتى بالسبي فيعطي أهل البيت جميعا كراهية أن يفرق بينهم. قال: فصل في هديه في من جس عليه. ثبت عنه أنه قتل جاسوسا من المشركين، وثبت عنه أنه لم يقتل حاطبا وقد جس عليه، واستأذنه عمر في قتله فقال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى، واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما، قالوا: لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير، وهذا أقوى والله أعلم. قال: فصل. وكان هديه صلى الله عليه وسلم عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول: هم عتقاء الله عز وجل. وكان هديه أن من أسلم على شيء في يده فهو له، ولم ينظر إلى سببه قبل الإسلام، بل يقره في يده كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يضمن المشركين إذا أسلموا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبله. وعزم الصديق على تضمين المحاربين من أهل الردة ديات المسلمين وأموالهم، فقال عمر: تلك دماء أصيبت في سبيل الله وأجورهم على الله، ولا دية لشهيد. فاتفق الصحابة على ما قال عمر، ولم يكن أيضا يرد على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها منهم الكفار قهرا بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم ولا يتعرضون لها سواء في ذلك العقار والمنقول. هذا هديه الذي لا شك فيه. ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دورا خيرا منها في الجنة، فليس لهم أن يرجعوا فيما تركوه لله. بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه أكثر من 3، لأنه قد ترك بلده لله وهاجر منه، فليس له أن يعود يستوطنه. ولهذا رثى لسعد بن خولة وسماه بائسا أن مات بمكة ودفن بها بعد هجرته منها. قال: فصل في هديه في الأرض المغنومة. ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخيبر بين الغانمين، وأما المدينة ففتحت بالقرآن وأسلم عليها أهلها فأقرت بحالها، وأما مكة ففتحها عنوة أو عنوة ولم يقسمها، فأشكل على كل طائفة من العلماء الجمع بين فتحها عنوة وترك قسمتها. فقالت طائفة: لأنها دار المناسك وهي وقف على المسلمين كلهم وهم فيها سواء، فلا يمكن قسمتها، ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوز بيع رباعها ومنع إجارتها. والشافعي لما لم يجمع بين العنوة وبين عدم القسمة قال: إنها فتحت صلحا فلذلك لم تقسم. قال: ولو فتحت عنوة لكانت غنيمة، فيجب قسمتها كما تجب قسمة الحيوان والمنقول. ولم ير بأسا من بيع رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم وتوهب، وقد أضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالكه. واشترى عمر بن الخطاب دارا من صفوان بن أمية، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب. فلما كان أصل الشافعي أن الأرض من الغنائم، وأن الغنائم تجب قسمتها، وأن مكة تملك وتباع، تملك وتباع، ورباعها ودورها لم تقسم، لم يجد بدا من القول بأنها فتحت صلحا. لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عنوة، ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها. فقالت طائفة: لأنها دار النسك ومحل العبادة، ومحل العبادة فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة: الإمام مخير في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر ولم يقسم مكة، فدل على جواز الأمرين. قالوا: والأرض لا تدخل في الغنائم المأمور بقسمتها، بل الغنائم هي الحيوان والمنقول، لأن الله تعالى لم يحل الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وحل لهم ديار الكفر أرضهم. وكما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال: في ديار فرعون وقومه وأرضهم: كذلك ورثناها بني إسرائيل. فعلم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك، وعمر لم يقسم بل أقرها على حالها، وضرب عليها خراجا مستمرا في رقبتها يكون للمقاتلة. فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في الرقبة، بل يجوز بيع هذه الأرض كما هو عمل الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث والوقف لا يورث. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أنها يجوز أن تجعل صداقا، والوقف لا يجوز أن يكون مهرا في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية كما كانت عند البائع سواء، فلا يبطل حق أحد من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصداق. ونظير هذا بيع رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سبب الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتبا كما كان عند البائع، ولا يبطل من عقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاسم نصف أرض خيبر خاصة، ولو كان حكمها حكم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس. ففي السنن والمستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر قسمها على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ: عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، وكان ذلك الوطيحة والكتيبة والسلالم وتوابعها. وفي لفظ له أيضا: عزل نصفها لنوائبه وما نزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشقة والنطاطة وما أحيز معهما. وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما. قال فصل: والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: أحدها أنه لم ينقل أحد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهلها زمن الفتح، ولا جاءه أحد منهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان فأعطاه الأمانة لمن دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد أو ألقى سلاحه. ولو كانت قد فتحت صلحا لم يقل من دخل داره أو أغلق بابه أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه أذن لي فيها ساعة من نهار. وفي لفظ: إنها لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وفي لفظ: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وهذا صريح في أنها فتحت عنوة. وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أنه جعل يوم الفتح خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على الحسر وبطن الوادي. فقال يا أبا هريرة، ادع لي الأنصار. فجاءوا يهرولون، فقال يا معشر الأنصار، هل ترون أوباش قريش؟ قالوا نعم. قال انظروا إذا لقيتموهم غدا أن تحصدوهم حصدا. وأخفى بيده وضع يمينه على شماله وقال موعدكم الصفا. قال فما أشرف يومئذ لهم أحد إلا أنا أموه. وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. وأيضا فإن أم هاني إن أجارت رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وفي لفظ عنها، لما كان يوم فتح مكة أجرت رجلين من أحمائي، فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا، فجاء ابن أمي علي فتفلت عليهما بالسيف. فذكرت حديث الأماني وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وذلك ضحى بجوف مكة بعد الفتح، فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله، وإمضاء النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها صريح في أنها فتحت عنوة. وأيضا فإنه أمر بقتل مقياس بن صبابة وابن خطل وجاريتين، ولو كانت فتحت صلحا لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكر هؤلاء مستثنى من عقد الصلح. وأيضا ففي السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة قال، أمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر، اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة، والله أعلم. قال فصل: ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم. وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تراءى ناراهما. وقال: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وقال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال: ستكون هجرة بعد هجرة، في خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. قال فصل: في هذه في الأمان والصلح ومعاملة رسل الكفار وأخذ الجزية ومعاملة أهل الكتاب والمنافقين وإجارة من جاءهم من الكفار حتى يسمع كلام الله ورده إلى مأمنه ووفائه بالعهد وبراءته من الغدر. ثبت عنه أنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وقال: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وثبت عنه أنه قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده، صحيح؟ فيمضي أمدهم. نعم، السلام عليكم. فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. وقال: من أمن رجلا على نفسه فقتله فأنا بريء من القاتل. وفي لفظ: أعطي لواء غدرة. وقال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يعرف به، يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. ويذكر عنه أنه قال:
ولماذا جعل
نعم،
عليها ظلم هكذا؟
لكل غادر لواء، صحيح؟
إيه نعم صحيح. لا، لكل غادر لواء
لواء،
لعدم
نعم
الناصب أو الجازي أو الجار،
نعم
لواء لكل غادر. لكن أقصد يعني
نعم
الأخيرة، يقال هذه غدرة، عفوا، التي قبلها، وفي لفظ أعطي لواء غدرة، مش كده؟
نعم
بس هو وضع عليها ضمة، لا أدري لماذا. نعم.
أحسن الله عليكم. ويذكر عنه أنه قال: ما نقض قوم العهد إلا أديل عليهم العدو.
نعم، نقف هنا إن شاء الله، جزاكم الله خير.
نعم، أحسن الله
وأظنه
عليكم.
من أول هنا فصل في هذه في الأمان إلى آخره، ممتد في المعنى وطويل ما شاء الله، ويأتي فيه كل ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود وكذا. فنبدأه من هذا المعنى غدا بمشيئة الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
صلوا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.